صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لابثين فيها أحقابا، هذه الأداة يعني كلمة إن إذا وضعت في صدر الجملة تأكد مضمون الجملة، يعني حطوها في صدر الجملة للتأكيد أنه شيء قطعي، هذا كأن القرآن الكريم يريد تأييد مضمون الآية الشريفة إن جهنم كانت مرصادا، فوضعت هذه الأداة للتأكيد، تأكيد مضمون الجملة. طيب، جهنم من الألفاظ المعربة، يعني هي مو عربية ومقتبسة. القرآن الكريم أكو بيه ألفاظ عربها، يعني استعملها، وهي بالواقع أصولها مو عربية، يعني من الحضارات اللي اعتنقت الإسلام قسم من لغاتها دخلت ضمن اللغة العربية. وإن كان الإسلام يحرص على أن الفرد المسلم لازم يتعلم اللغة العربية، ليش؟ لأنه هي أكو هدف للإسلام، هدف من الأهداف أن يوحد المسلمين، والتوحيد من أهم أدواته، من أهم أسباب التوحيد وحدة اللغة. إذا اللغة واحدة موحدة قطعا هيكون عامل مهم جدا في التوحيد، يعني الناس لما يكونون أبناء لغة واحدة يعني محاولة أولا إلى التوحيد أن يجمعهم، هاي من ناحية، ومن ناحية ثانية محاولة لفهم أسرار القرآن، محاولة لفهم أسرار التعبير. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. يعني الآن أنت لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فخر عليهم السقف من فوقهم، فخر عليهم السقف من فوقهم، يعني قد تسأل تقول شنو الداعي هاي من فوقهم، ها؟ فخر عليهم السقف كافي، لأن السقف ما يصير غير فوق، ها؟ ماكو سقف يكون من تحت، تمام؟ السقف فوق، فإذا كان كذلك ليش فخر عليهم السقف من فوقهم؟ شنو السبب؟ كأنه القرآن يريد يبين أن ذولا عندما وقع عليهم البيت ثم كانوا بالبيت موجودين، يعني مو برا، يعني عندما سقط عليهم السقف ثم كانوا تحت السقف ما كانوا برا، يريد يأكد هالمعنى. هذا منين أخذ؟ من الاستعمال، استعمال العرب يستعملوه لما تقول من فوقهم، يعني هذا قرينة بأنهم كانوا تحته نتيجة الاستعمال. فاللي ما يعرف اللغة العربية ما يعرف أسرار التعبير، كون يتعلم الفرد المسلم على اللغة العربية حتى يعرف أسرار التعبير. القرآن الكريم بأسرار، بمعاني ما نقدر نعرفها إلا عن طريق اللغة، وما أعرف، ما أعتقد يتسع للمجال أبين لك أن عدنا رافد من روافد التفسير تفسير القرآن بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولما نزل بلغته وإن كان رسالة عالمية القرآن، لكن استعمل هاللغة كرافد. نبه لي، يعني عندنا احنا الآن جملة من المعاني ما لم يكون عندنا إلمام باللغة العربية ما نقدر نوصل إليها، كون نرجع ناخذ الآية بعض التعبيرات الموجودة بالآية نعرضها على اللغة، نشوف اللغة شنو هدفها من هالاستعمال، نقدر نعرف المعنى المضمون القرآني نعرفه. طيب، على كل حال أهداف كثيرة، ما أرغب شوية البحث يطغى علي هذا الجانب، خلي ندخل في صلب الموضوع. جهنم إذن من الألفاظ اللي مو عربية لكن استعملها، يعني اقتشها، وبالفعل انت الآن من تدخل إلى أي بلد تلقى البلد بي لغة أهله وبي ألفاظ نقتبسها ممن يدخل إلى من الوافدين ممن يحتك بهم يتفاعل معهم. طبعا كل اللغات ما تقدر تعتبرها لغات محلية 100%، أكو بها ألفاظ، تلقى بها ألفاظ كثيرة، وهذا المعنى موجود في كل اللغات. طيب، وغالبا اللغة اللي تفرض نفسها هي اللغة الحاكمة. نبالي شوية زين، اللغة الحاكمة هي اللي تفرض نفسها، لذلك الشاهدة تلقى اللغات اللي يسموها لغات عالمية لأنه وراها دول أقوياء فتفرض، هي تأخذ قوتها من قوة دولها التي تنتمي إليها. المهم، فلما كان الإسلام حكم تقريبا مساحة ضخمة من الكرة الأرضية كمحاولة من الإسلام لتعميم الفكر الإسلامي، أراد تعميم اللغة، ولذلك تلقى اللغة احنا عندنا تلعب دور مهم بالعقود، يعني واحد لما يريد يجري عقد يجري العقد باللغة العربية، تلقى بالعبادات باللغة العربية، ما اقدر انا اقرأ القرآن بغير العربية، بالصلاة ما اقدر اقرأ القرآن بلغة نعم غير اللغة العربية، ما يمكن، لانه قد يكون ما اقدر اؤدي المعنى كامل، يعني المعنى كله كامل ما اقدر اؤديه، لما اريد اترجمه الترجمه ما تعطيني كامل المعنى ابدا. وفعلا اكو بعض المذاهب الاسلاميه يقول يجوز ان واحد يترجمها، وفرض الحمد يترجمها الى لغه اخرى، موجود هذا عند بعض المذاهب، لكنه ما يجوز قراءتها بالصلاه اللي عليها جمهور المسلمين قراءتها بغير اللغه العربيه ما يجوز. مهم، خلينا نرجع للآية. إن جهنم باتفاق الحضارات وباتفاق الأديان أن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها برحمته، جهنم في الواقع هي الحبس السجن الذي أعده الله للعصاة. هسه إيش كثر هالمدة، لأن جهنم أحد السجون، تم لاحظ القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، حصير يعني المكان الذي يحصرون به، المأوى السجن الذي يسجنون به جهنم. وأذكر أنا مرة قلت لك أكو واحد ممن يدعون بأنه من أهل العلم، سألوه قالوا له هل تجوز الصلاة على الحصير؟ قال لا. قالوا له ليش؟ قال لأن الله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، فما يجوز الصلاة على الحصير. على أي حال، يعني انت لا تصور هذا فرد شيء مستغرب، لا، في الأيام بالخصوص لما تشوف بعض وسائل إعلامنا يطلع لك بيها واحد كل ما عنده مثلا حافظ كم حديث وفرض ها يعطي فتاوى عجيبة غريبة ويوزع جنة ونار وشيء يعني شيء غريب مصيبة. وتأمل احنا المفروض ان الفقيه يعني يريد لسنين طويلة وجد ودأب ودراسة مكثفة معمقة ولطف من الله عز وجل يكون يضفع لي عنايته، يا الله يقدر يوصل الى استخراج الفرع، يقدر يطلع المسألة الحكم الشرعي يطلع من دليله، يريد له مجموعة ضخمة من العلوم يدرسها ويتقنها ولازم يكون موهوب ويعمل ملكته مدة طويلة يا الله يقدر يوصل إلى إصدار الفتوى. كل بعض اللي تشوف هذه أمام عينك البعض كل مضمونة يحفظ له كم رواية وهل كم رواية يجي ويصير بناء مثلا يتقمص مقام الفقهاء، وهي مسألة وهي خطرة كلش خطرة. على العموم إذن جهنم المكان السجن الذي يسجن به العصاة. طيب هل هي موجودة بالفعل أو مو موجودة؟ لأنه أكو نزاع عند المسلمين أنها فعلا موجودة، الظاهر موجودة فعلا من ظواهر الألفاظ القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، إن جهنم كانت يعني وجدت مرصاد، هنا كانت تامة بمعنى وجد، يعني وجدت مرصاد يعني بنيت لتكون سجن. مو يقول تلك الجنة أعدت للمتقين، أعدت يعني موجودة. مو هي سبب النزاع شنو؟ سبب النزاع يقول لك مو كل شيء، كل شيء قبل ما الله عز وجل يبعث الخلائق راح يتلف، كل شيء هالك راح إلا وجه، إلا وجه الله عز وجل. فلما كل شيء راح يتلف على شنو يبنيها؟ لما راح يهدمها ليش يبنيها من الآن؟ هذا مو عبث، لأن راح تهدم. يجاوبون العلماء يقولون أن وجودها فعل أكو بيه لطف، يعني وجودها بالفعل بيه لطف للمكلفين، يعني بيه مصلحة. المكلف إذا عرف الإنسان أن إذا انتقل من هذه الحياة رأسا إما إلى جنة أو إلى نار مثلا، أو يعرف أنها موجود، نفس وجودها مرعب، وجودها يخوف. نبه، يعني مرة واحد توصف للعذاب ومرة لا، تراويها قدامه بعينه، المنظر الحسي يختلف عن المنظر النظري. ويا أكو فرق بين أن تقرب للمعنى نظريا أو تجسد للمعنى، فرق كبير. في الأكثر على أنها موجودة فعلا، موجودة ليش؟ لأن وجودها أكو بي مصلحة، أكو بي لطف يعني يقرب المكلف إلى الطاعة، يقرب الإنسان إلى طاعة الله ويبعده عن المعصية، كان وسيلة رادعة. إذا شاف الإنسان يتأدب، إن جهنم كانت مرصادا، أي وحدة أنها موجودة. ثانيا ليش عبر عنها مرصاد؟ مرصاد يعني من الرصد، يعني واد ترصد الناس، ترصد المحشورين، تراقبهم. المحشورين صنفين، يو صنف الله عز وجل كاتب له سعادة، كاتب له أن يكون في رحمته، أن يكون في الجنة، هذا قطعا يمر عليه، سيمر علينا أيضا، لازم يمر على النار، وأبين لك ليش. وقسم لا مكتوب إلى أن يكون في نار بسبب عصيانه، هذا إذا كان في نار بسبب عصيانه ما في شك أنه يروح لها ما واهية، فإذا يمر بها العاصي والمطيع. المطيع ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن منكم إلا واردها، يعني ما من أحد منكم إلا واردها، يمر عليها. ليش المطيع ليش يمر عليها؟ المطيع يمر عليها حتى يعرف النعمة اللي هو رايح لها. أنت ما تعرف النعمة إلا بضدها، وبضدها تتميز الأشياء. وبضدها تتميز الأشياء. شلون يعني؟ أنت هسه ما تعرف قيمة النور إلا تشوف الظلام، إذا ما تشوف الظلمة ما تعرف قيمة النور، النور شنو قيمته. كذلك ما تعرف قيمة العافية لا سمح الله إلا إذا تمرضت، اللي يتمرض يعرف قيمة العافية شنو هي. العافية قد يكون مشعر بها، لكن إذا أصيب بمرض لا يعرف أن العافية تروى. كذلك هذا لما يريد يروح إلى نعيم الجنة ما يعرف قيمة النعيم اللي الله عز وجل انطاه إياه، لأن النعيم اللي الله منطيه إياه ما منطيه إياه جزاء، منطيه إياه ثواب. شنو معنى مطيع ثوابتنا؟ بلي وإن كان أكو اختلاف عند العلماء، علماء المسلمين عندهم اختلاف أن ما يعجلنا إذا أعطاه الله عز وجل إلى العبد يعطيه إياه جزاء يعطيه إياه ثواب، جزاء لا عليه من جزاء، لأنه وش مسوي لله حتى يعطيه جزاء؟ الله عز وجل أفاض عليه نعمته، طلع من التراب سواء آدمي، أفاض عليه الحياة من ناحية، ناحية ثانية طال قدرة على العمل على الحركة، طال عقل، منحها الخيرات كلها، الطاهية كلها بعطاء من الله، التكاليف اللي الله كلف بها ما بها مصلحة لله، بها مصلحة للعبد، لأن الله عز وجل غني. أرجوك يعني أنا إذا صمت و 12 ساعة و 14 ساعة ما كل الطعام شنو يعني شن تفع الله عز وجل؟ ها؟ لأن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. يعني الآن لما أنا أخذ البدنة أجي أذبحها، هاي الآن في مكة المكرمة أخذ الفداء أذبحها، هذا اللحم شنو الله عز وجل راح يأكله وراح أعطيه الفقراء؟ كذلك أنا إذا صليت شنو يعني صلاتي إلمن؟ إلمن يعود خيرها؟ يعود لنفسي. الصلاة فرد وسيلة تهذبني، فرد عمل من الأعمال يربيني يهذبني جين، نفع إلمن يعود؟ يعود إلي ما يعود لله. كل ما في الأمر أني امتثلت أمر الله فيما يصلحني، ليس إلا أكثر من هذا ماكو. كل التكاليف إذا أمرني العبادات المالية، العبادات المالية الله عز وجل فرضها، المن يعود نفعها؟ يعود نفعها للمجتمع نفسه. يعني عندما يأمرني الباري بإعطاء النفقات، النفقات المن؟ أقاربي، إذا مو أقاربي ناس مثلي، الإنسان أخو الإنسان. إذن كل العبادات ما بيها لله عز وجل تقديم شيء، أنا ما جاي أقدم أسوي جميل للسماء، فلذلك على شنو الله يعطيني جزاء؟ هذا مو جزاء، وإنما حتى الأشياء اللي سماها جزاء الواقع يعني تساهل بالتعبير أو استعملها مجازا، وإلا في الواقع كل شيء من الله وإلى الله، هو من عنده، وإذا كان من عنده كل شيء يعطيني هو متلطف به، فإذا شنو مو جزاء؟ إذن الباري إذا أعطى العبد شيء الطهياء يطهياء ثواب، تفضل من عنده، إحسان من الله عز وجل. فالباري إذن لما يدخل العبد إلى جنة ما يعرف هذا قيمة العطاء اللي الله طهياء، ما لم يشوف ضده، دخل يفوت يشوف ضده، في ذاك الوقت يقدر النعمة. اعتقد احنا عدنا الان في تجاربنا اليومية، في تجاربنا اليومية اكو واحد ينولد على حصير، اذا انولد على حصير وتطورت شوية دنيا وبعد ذلك الله عز وجل انعم عليه وصار عنده وفر وصار ينام في قصر ضخم او في فراش وتير ويأكل طعام منوع، طبعا هذا يقدر النعمة أكثر من اللي ينولد أول ما ينولد على حرير. هذا واحد لما ينولد على حرير إلى أن يكبر يشوف فرق، يقول لك من جيت للدنيا أنا نايم على حرير، ما جعد علي شيء، لكن أكو فرق بينه. هذا اللي يأخذ الحياة من الصفر ينضج أكثر، مداركة تنضج أكثر، يعني الحياة تطي جوار يعني لون من التجربة المربية. مو يقول أحد الأدباء الدهر لا ينشي الرجال صوارما إلا إذا نضجوا على جمراته، إذا احترقوا على جمر ذاك الوقت يصيرون تلقى يعني يصير على تعبيرنا باشط، يصير ناضج، يصير عنده رجولة لأنه شاف الضيد. فذول لما يمرون على جهنم ويرون أمام أعينهم أنماط من الناس، وبعد شي يشوف جبابرة، أكو كثير من الناس طلعوا منا بلوعة، نبه يطلع منا بلوعة، ليش اللوعة منين؟ اللوعة بسبب واحد من ذول جبابرة أو واحد معتدي ما يقدر لهنا يطلع بحسرة شوية، إذا شاف هناك يبرد شوية قلبه مو يقول الآية الكريمة
دق إنك أنت العزيز الكريم. أحيانا الدهر يخليه لواحد وين؟ يخليه مثل الفار بالمصيدة، خارج إرادته، خارج وقع له تحت إيد ظالم من الظلمة، وقع له تحت إيد وضع فاسد، دمر جميع ما فيه ما عنده. شو يسوي هذا؟ ما يقدر يحل ولا يقدر يقدم ولا يأخر. يرمق وين؟ يرمق السماء. إذا رمق السماء، ولذلك أنت تلقى هاي النفوس الولهة اللي تتعرض إلى العذاب، تتعرض إلى الأذية، هذه وين تتوجه؟ توجه إلى الله. مو الشكل، مو يضحك. يضحك سعيد بن جبير رحمة الله عليه. سعيد بن جبير لما دخلوه إلى الحجاج وصارت المحاورة بينه وبين الحجاج، شاف هذا الحجاج طبعا منين يتكلم؟ الحجاج يتكلم من منطلق قوة، والقوة هاي اللي عند الحجاج مو ذاتية، وأكو قوة ذاتية وأكو قوة لا مو ذاتية. القوة الذاتية إذا واحد يقابل واحد بيده بذراعه مثل ما نقول، لكن أنت لما بيدك قوة دولة وهذا أعزل، شو يسوي هذا؟ هاي مو قوة متكافئة، ولما جاي يقاتلك بقوته، يقاتلك بقوة خارجية عنه. نبه لي، هل تسوي لأنت في مثل هالحالة؟ ما تقدر لك. فهذا الحجاج كان يتكلم بقوة خارجية، سعيد بن جبير من القراء من أهل العلم. طيب وقابله، قام يكلمه بكلمات نابية، وكلماته مو بس نابية، لا يعني كلمات هذا تصير أكبر من حجمه، متنبه، يقوم يحكي بأكبر من حجمه. وابن شارع، هو ابن شارع تافع، صار بيده حكم، يقوم يتكلم أكبر من حجمه، يتكلم كلام عجيب غريب. فهذا من النوع الحجاج، لما صار من هالنوع ووقف على سعيد بن جبير، سعيد من العلماء، ضحك سعيد، قال ليش تضحك؟ قال له والله أضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك، هذا اللي يضحكني يعني. هالجرأة اللي عندك على الله وحلم الله، الله عز وجل ساكت عنك، ما ندرك الحكمة مالك شنو هي. هذا الجانب في الواقع، هذا لما يشوف أمامه يقرأ، تجي لي الآية، دق إنك أنت العزيز الكريم اللي كنت يوم من الأيام تأمر وتنهى وتبطش، دق الآن، خليك الآن في شقر. أول شيء هذا لما يمر، إذا مر المطيع الذي كتب الله عز وجل له الجنة يجتازها، يمر يراها حتى يقدر قيمة العطاء، ولا العاصي لا يبقى بها. هذا سيمر علينا أن العصاة قسمين أيضا. زين، فهذا معنى قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا. ثم قالت للطاغين مآبا، الطغيان إما على الله فطغيان بالكفر، أو على العباد طغيان بالظلم. نبه لي، الظالم للعباد يعبر عنه طاغي، والكافر يعبر عنه طاغي. لما يقول للكافرين مآبا، الكافر شنو طغيانه؟ طغيانه إما على الله بنكران العقيدة، بنكران ألوهيته، وطغيانه على الناس بالظلم. لذلك أنا مستغرب من نقطة، أمر مثلا الآن بكثير من كتب الفقه، ألقى بعض الفقهاء يأخذ حكمه منين؟ من أشخاص كانوا معروفين بالظلم. وأنا شلون أخذ الحكم من غير العادل؟ لأن هي عندنا الرواية شو تقول؟ الرواية تقول من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فقد ظهرت عدالته وكملت مروءته. طيب العادل يعني اللي ما يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا هو معنى العدالة، ملكة تبعته على التقوى. جن، إذا واحد يرتكب الصغيرة والكبيرة ويشفك الدم، عبد الملك بن مروان أول ما إجى للحكم قال نحن بنو أمية، من قال برأسه هكذا قلنا له بشيوخنا هكذا. زين، طيب هذا الرجل هالشكل كان وشك الدم عنده، هو نفسه يقول انا كنت افوت امشي بالبستان اشوف اكو فد نوع من الحيوان، احنا نسميه ابن الطير، ها هذا الازرق، ها هذا جراس هوبر كما يعبروا عنه، هو هذا يقول انا كنت اشوفه يقول ما اتورع انا اشحقه برجلي، ما اقدر اشحقه برجلي، اتورع ورع قلبي يوجعني اذا اشحقته برجلي. زين، الان يقول يكتب لي الحجاج اننا قتلنا من اجلك الالاف، ولا اتحرك يقول، ولا ضميري يتحرك ابدا، ها اصبح الدم عنده شيء عادي. طيب هذا انا اخذ منه حكم شرعي؟ هذا غريب يعني، اقبل روايته واخذ منه حكم شرعي؟ شلون؟ شلون المبرر؟ المبرر لان اخذ الحكم اخوك دينك تحتط له، انا الدين هذا اللي انا كون اخذه من مصادره من منابعه، كون اخذ الفتوى من العادل، كون اخذها من الورع. مهم، نرجع الظالمين. الحقيقة ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، الظالمين للناس وظلمهم اما مع الله فبالكفر واما مع الناس فبالظلم، ويا الناس يظلمهم اذا ظلمهم طغى عليهم طغى. ولهذا ابن مشكويه من الفلاسفة الرائعين، يعني الواقع الفلاسفة ذولا اكو بيهم ناس يعتبرون مؤصلين، يعني عندهم اصول. هو هذا رجل حضاري ضخم ابن مشكويه، استاذ ابن خلدون، هو استاذ مجموعة، يعني خذوا من عنده كثير، خذوا من عنده. لكن هذا مثل ما قال دعبل، الله يرحمه، دعبل بن علي الخزاعي، دعبل كتب الى ابو عباد وزير المأمون. ابو عباد هذا كان واحد من وزير عند المأمون بس مشلوش شوية، وبنفس الوقت كان يعتدي على الناس وخفيف، الا ان قاطع فكر المأمون به مستوزرة. ابو عباد تزوج من بني عجل زوجتين في سنة واحدة، فكتب له دعبل راصد هالمعنى، دعبل متألم ان الحكم يطلع من ايدي آل الرسول يروح لها انماط من الناس، فكتب له غصبت عجلا على فرجين في سنة، افسدتهم ثم ما اصلحت من نسبك، الى ان يقول له عد القبائل من عرب ومن عجم تجد عمارة العتلي من عربك. عمارة العتلي صديق دعبل، ليه قال يا معود انا ما نسوي بيك شيء، ليش حطيتني بالوصف؟ قال له تعرضت في طريق القافية، صرت بدرب القافية، خذتك القافية، جابك الدهنة، صرت في طريق القافية. احيانا اكو حالات من هالنوع في الواقع، يتعرض في طريق القافية، فإذا تعرض في طريق القافية يوطأ يسحق بالمناشم. المهم أعد للطاغين ما قلت لك، الطغيان إما بالنسبة للعباد فبالظلم، وبالنسبة لله عز وجل فبالكفر. فهذولة إذا كفروا بالله عز وجل هم طغاة، وإذا ظلموا الناس هم طغاة. الظلم هنا بالنسبة لعباد الله عز وجل، أحيانا واحد أيضا يجي له الظلم وهو مو مستهدف، لا، لأن لما يجي الظلم يشمله، يتعرض مثل ما قلنا بطريق القافية يشمله الظلم. ولذلك قالوا له، سألوا للإمام سلام الله عليه، قالوا له أخر أكو كثير من الناس اللي نزل بهم وباء وعذاب، زين هذول ما بيهم صلحة، يعني خلت بلدانهم ما بيها صلحة، ما بيها أتقياء. قال ليش بيها صلحة بيها أتقياء؟ قالوا له إذن ليش ذولا شنو ذنبهم؟ قال ذولا ما أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر، كل واحد قاعد قاعد ومتشتف وما يحكي له لا حكاية ولا يتحرك حركة أبدا. أنا أقول لك إذا مشت مصلحته لا يتحرك، إذا مشت مصلحته يتحرك. ولذلك تلقى أكو ناس ظالم عمره كله وأكو جماعة واقفين وياه بس هو مو ضربت مصالحهم، لا صاحوا هذا مو خوش أدمي تبين طلع مو خوش أدمي. ها إذن المسألة يكون الإنسان يكون عنده عدل في ضميره، ما يكون عنده ظلم لا بتصوراته ولا بممارساته، لا يظلم العباد. بالنسبة للعباد الطغيان ظلمهم، الطغيان ظلم العبد، وبالنسبة لله عز وجل الطغيان هو الكفر بالله. للطاغين مآبا، لمن يظلمون عباد الله عز وجل. والظلم بالواقع عاقبته وخيمة، الله عز وجل ما يغفل عن الظالم أبدا، يبقى الظالم مرصود بعين الله. الظالم مرصود، ما يعني افرض إذا أمهله ما يهمله أبدا، لا بد وأن يأخذ منه، لأن الله أمر بالعدل وسن العدل ولا يسمح بالظلم أبدا أبدا. شنو يقول للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ يكتب من داخل السجن، الإمام موسى بن جعفر يكتب رسالة من داخل السجن، يكتب للرشيد يقول له إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء، ثم نجتمع معا عند حكم عادل. يقول له هاي نعيمك ما راح يداوم طبعا، تخلص انت وتطلع من هالدنيا، وألمي ايضا ما يداوم انا الي نهاية، ام اطلع من الدنيا وين نلتقي؟ نلتقي عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم، نجتمع عند حكم عادل. وهي هنا الحكاية، انت ليش الدين الاسلامي يحرص على ان يغرس في نفس المسلم شعور بالمعاد حتى شوية يسيطر على سلوكه؟ هذا اذا عرف اكو من وراء ثواب وعقاب يتهذب يتهذب، اذا لا والله ما عنده عقيدة بهذا لا يعبث ما كيف يريد. فالطاغين مآبة، فدول قسم الطاغين على الله عز وجل بالكفران نتيجتهم مآبهم هنا، مصيرهم هنا. هسه قد واحد يقول احنا لو نريد نبحث المسألة من زاوية عقلائية او من زاوية علمية، شلون هذا للطاغين مآبة؟ شلون نصور خلود الانسان بالنار؟ احنا نعرف الان درجة حرارة بسيطة يعني 100 درجة افرض حرقة للانسان، هالدرجات درجات الحرارة العالية اللي نشوفها الان في جوف الكواكب، اكو بعض الكواكب افران ذرية ملتهبة توصل بها درجات الحرارة الى الاف الدرجات، ارقام ضخمة مروعة. واحنا عدنا بالروايات لو سقطت حلقة من جهنم على الارض لا احرقتها. اذا شلون نصور هذا يخلد؟ باي معنى يخلد؟ شلون جسد فوت الجسد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، جلد اذا طلعت منه الاحساس اذا فارقه الاحساس خل يحترق 100 مرة، لكن هو يعذب ما طول باحساس. الاحساس منين يجي؟ يجي من الروح. يبدو ان الروح ليست من جنس ما يحرق، لكنها تعذب تشعر بالعذاب. يعني هذه اذا ردنا نفلسفها ضمن مقاييسنا، اما ضمن مقاييس السماء شنو هذا العالم اللي راح يروح الى الانسان؟ ما نعرفه ابدا علينا، لانه احنا ما نعرفه. شنو قيمة معرفتنا؟ احنا منشدنا معرفة، وكل الكرة الارضية شنو قيمتها؟ يعني العالم اللي احنا نعيش به كله شنو قيمته؟ امس ذكرت لك انا قلت لك لما يقول لي ان الكون 150 مليار مجرة، ها شبيها هالمجرات؟ شنو ضخامتها؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فعلى اية حال هالانسان يكون شوية يعرف ان امام أمام خالق عظيم أمام الله عز وجل فيؤمن إجمالا بما جاء في القرآن الكريم، أما التفاصيل اللي لها علاقة بعالم آخر ما نستطيع نوصل إليها بالواقع. للطاغين مآبا. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت لابثين فيها أحقابا. هنا لابثين فيها أحقابا ايش معنى؟ الحقبة المدة، حقبة مدة من الزمن يعبر عنها حقبة. مو يقول متمم ابن نويرة أخو مالك ابن نويرة، متمم كان عنده عين وحدة، عين الثانية مصابة، لما انقتل أخو مالك ابن نويرة من انقتل قام يبكي عليه ليل نهار، يقولون المؤرخين دمعت عينه المصابة، والحال العين المصابة ما تدمع، دمعت لكثرة بكائه. كان يقعد هذا وين ما يمر على قبر يقول فدعني، فهذا كله قبر مالكي، وين ما يشوف لقبر يبكي، يذكر أخاه ويبكي. وانقتل فتقتل عجيبة غريبة، رجال جاي يصلي هو وأهله وطبوا عليهم بالليل، تعال انت قوك، ولسه بعد تاريخنا يمر عليه يقول كافر هذا. يا أخي الرجل ما أنكر ضرورية وما أنكر الزكاة، لا، بس قال أنا ما أدفعها إلا لمن تبرأ ذمتي بالدفع له، أو عند شبهة. سبق أنا أكثر من مرة ذكرت ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية ويعتبر وزن ضخم ابن قيم الجوزية، يقول هذا الرجل كان عنده شبهة. الشبهة شنو هي؟ تأول أن الزكاة في حياة النبي تجب، لأنه الآية تقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، لما النبي مو موجود أو من ينوب منابح على تعبيره يكون يصلي عليهم إذا أخذ الزكاة يدعو لهم، فتصور أن هذا شرط في الأداء، والشرط متخلف والمشروط عدم عند عدم شرطه كما يقولون الفقهاء، فعند شبه الرجل. وإلا مسلم ما أنكر ضرورة من ضروريات الدين أبدا، طبوا عليه يصلي هو وجماعته، المهم انذبح. وفي نفس الليلة بات بزوجته عروس، هنا تاريخنا الله وكيلك، من تطلع على تاريخنا يا لطيف ويقول لك تعصير صخلة الغي عقلك الغي، مشكلة مصيبة بلا. على اي حال في هذا اللون من المصرع خلال هالرجل من يرثي اخوه تشعر كأنه يطلع قطع من قلبه يقول وكنا كندماني جذيمة عقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا ولما تفرقنا كأني ومالكا لطول اتراق لم نبت ليلة معا. فموضع الشاهد حقبة، الحقبة مدة من الزمن، لابثين فيها أحقابا، يقولون الحقب عبارة عن 80 سنة، بينما احنا نعرف ان القرآن يعبر عن هؤلاء العصاة يقول وما هم بخارجين منها، ما يطلعون من عدها، فشلون نجمع بين احقابا وبين وما هم خارجين منها؟ احقاب يعني يخلص مشي ويطلع، فد مدة من السجن مقررة الى يسجن ويطلع، بينما هنا الآية تقول وما هم بخارجين منها. لذلك المؤرخين يقولون أن هذا التعبير المقصود من عنده يعني حقبة وراء حقبة، يعني ما يطلعون نهائيا ما يطلعون، بس حقبة وراء حقبة، مدة مثل ما تقول سنة وراء سنة، يوم وراء يوم، هذا معنى لابثين في أحقابة. وإلا مو إذا انتهى إذا انتهى الحقبة إذا انتهت يطلع، لا ما يطلع، لأنه المفروض العصاة مو كل العصاة، الكافرين الذين لا يعترفون بوجود الله عز وجل، الشرك بالله تبارك وتعالى، جحود لله يوجب الخلود، هذا فيما يخص الكافر المشرك. لكن فيما يخص المؤمن العاصي لا، الموحد أهل لا إله إلا الله ما يخلدون بالنار أبدا، يأخذ الحصة من العذاب. نعم كل الروايات على هذا، رسالات السماء تقول أن المؤمن الذي يعترف بوجود الله عز وجل ها هذا لا يخلد في جهنم أبدا، إنما فترة معينة. وهي الرواية هي المروية عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، لما يمر بها الآية يقول لابثين فيها أحقابا، يقول هذه في أهل المعصية من المسلمين، المسلمين العصاة اللي إلى مدة محكومية معينة مرتكب لجريمة، شارق، قاتل، عامل عمل منكر، يأخذ حقه من العقاب، ثم إكراما إلى لا إله إلا الله لا يخلد بالنار، وإنما بعد إنهاء عقوبته الله عز وجل يمن عليه فيخرجه المن إلى الجنة، يخرجه الجنة. إحنا هالليلة في ليلة يظن أنها ليلة القدر، لأنه ليلة القدر تبتدئ الروايات بها من 19 إلى 29، يعني هالمفردات من العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. هذه الليلة هي التي يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت، وعندهم الكتاب تكتب فيها المنايا والبلايا، ويكتب فيها كل شيء، ويكتب تحته لله البداء، يعني يمكن أن يغير الله عز وجل، لأن هي هاي مو من النوع من الأعمام، مو من الأشياء الثوابت، لا، يعني قسم من القضاء الخاضع للتبديل كما يقال، ها؟ اللي الآية تتناول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. احنا نضرع إلى الله في هذه الليلة الكريمة طالبين رحمته، نطلب رحمته، ونطلب من عنده طول العمر، ونطلب من عنده العافية، ونطلب منه الشكر، ونطلب من عنده كل خير، لأنه لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. في هذه الليلة الكريمة وبالشاحة الكريمة وإحنا في ظل الله عز وجل تحت رحمته، تحت قبضته وسلطانه، وهو أرحم بنا من أنفسنا، أنعم علينا، إحنا نرفع على أيدينا في هذه الليلة، إيش نرفع؟ نرفع جاه أحبائه أعزائه محمد وآل محمد، طالبين منه أن يشملنا برحمته وبغفرانه، وأن يعطينا خير الدنيا والآخرة، ويدفع عنا شر الدنيا والآخرة بمنه وبكرمه. لأن هالليلة هاي الكريمة التي هي خير من ألف شهر، هاي الليلة اللي الواقع ينبغي للعبد أن يتجه بها وينقطع إلى الله عز وجل بعبادته، ينقطع إلى الله، وماكو أحسن من لحظات بالليل شوية بعيد عن الأهل وبعيد عن كل شيء بينه وبين ربه، ها؟ إيش يقدر؟ كم ركعة يصلي له وينقطع إلى الله؟ ترى هي مو مسألة كم، لا لا، مسألة كيف. أأكد لك إذا وقف واحد شوية وقفة مع الله تبارك وتعالى بعيد عن التكلف، الله رب القلوب، ها؟ شوية إذا توجه للقلب ما يحتاج تكلف ولا يحتاج لون من التصنع ولا الكمية، لا لا، الكيفية، كنت انقطع لانقطاع، كنت تتجه إليه. مر عليك الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يوقف إلى الصلاة يسقط رداء ما يشعر به، يطيح ابنه بالبئر ما يشعر به، شنو يقول؟ أتدرون بين يدي من كنت أقف؟ ينغمر، يدوب، ها؟ يدوب في هذا الموقف ساعة خمس دقائق، واحد ينقطع إلى الله عز وجل، لأن احنا نريد من عنده كل شيء، وهو كريم بكل شيء، هو كريم بعطائه، فيتجه إلى الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، ينقطع إليه بشيء من الدعاء، بالمأثور من الدعاء، بقراءة كتابه، بالوقوف بين يديه، لأن هذه الليلة الكريمة ليلة عطاء الله عز وجل فيها لا يحد، وإذا كان عطاؤه لا يحد إحنا المحدودون، إحنا المذنبون، وهو الكريم، هو الغافر، هو المنان، فنتجه إليه. أرجع للآية، الآية تقول لابثين فيها أحقاب علما، هذول للكفرة، أما اللي لا والله الموحد لا، لا الموحد ما يخلد شي يقول للإمام بالدعاء؟ يقول له ربي لئن عصيتك لقد عبدتك بأحب الأشياء إليك، وحدانيتك لا إله إلا الله. هذا المعنى مو اللي يأخذ الخيام في إحدى رباعياته، يقول ربي إن لم أجد في طاعاتك إن إلى رحماتك، ربي إن لم أجد في طاعاتك إنني بائس إلى رحماتك وشفيعي إليك، أني لم أشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. ويتوجه لأنت انقطع له باللحظات الأخيرة وشوف عطاءه. ولذلك أراد أبو الشهداء أن يضرب لنا مثلا ساميا في الاتجاه إلى الله. هو كان في عمل عبادي مو بلحظات الجهاد، آخر لحظة من لحظات الجهاد لما سقط على الأرض يقول هلال ابن نافع نظرت إلى شفتيه يتحركان. بتخل أدنو لهذا الرجل أشوف شكو عنده يدعو علينا هذا العبد الصالح. يقول أصغيت إليه وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، وتمتمت شفتاه بذكر الله. بهاللحظات هو بعد ببقايا حياة اجى لي الصوت من اعماق المخيم من اخته، يا ابن امي يا حسين نور عيني يا حسين، اخي ان كنت حيا ادركنا هذه الخيل قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. منين يقولون ارباب المقاتل اراد ان يتحرك يقوم سقط الى الارض، خانته قواه، اقام ثانيا سقط، قام ثالثا سقط، صاح يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا أحرارا بدنياكم، كونوا عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. عند ذلك انكفت عليه الخيل والرجال، يا ثغر الرضاعة ويا الخوة من ثدايا موي، يا وجه العالم القاع يزول وينجلي همي، يا جسم اللي ذبر ريحة والد وعمي، ويا عشرة عمر راحت وعمر من بعد راح، خوي مر الليل وقض الليل يا ابن امي على ذكراك، يطر الفجر وعيوني يترى على ملقاك، شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انسى، وحائرة تنطر القوم أعينها الرعب غدا عليها خدرها. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر
إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا ذا الذي كان قبل كل شيء ويبقى بعد فناء كل شيء، اللهم يا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى ولا فوقهما ولا بينهما ولا تحتهما إله يعبد غيره، لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت، فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت، واكفنا ما أهمنا من أمور ديننا ودنيانا. اللهم إنا نضرع إليك بهذه الليلة الكريمة بأن تشملنا برحمتك يا الله، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
وخرجت به الأمة من حفدتها ولساء قومها تطأوا أذيالها، وخرجت بمشية تحكي مشية رسول الله صلى الله عليه وآله، وتوجهت نحو المسجد حيث مجلس الخليفة، وهناك المهاجرون والأنصار. لما علم الخليفة بمقدمها أمر بأن تضرب بينها وبين القوم ملاءة، وقفت خلفها أن تأنه أشأش القوم لها، فسكتت حتى سكنت فورتهم، ثم قالت ابتدئوا بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجد، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألأم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها، جمع عن الأحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك بدها وندب أمل استزادتها في الشكر لاتصالها وثنى بالندب لأمثالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها، كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها، وأنار بالتفكر معقولها وأنار بالتفكر معقولها. ابتدع الأشياء لا من شيء امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وأظهارا لقدرته وتعبدا لبريته، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنته. قال سلمان وكنت أنظر الزهراء حين خطبت وقد كسرت خاطر، حيث كنت أنظرها وهي تحمل ذلك الكف الذي يحمله ذلك المحمل ذلك المعصم النحيف، وهي تؤشر نحو القبر. أيها الناس، بعد أن بينت أحكاما كثيرة بخطبتها وننتهت بقولها وبعد الشهادة لله بالوحدانية قالت وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله. اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اشتبى واصطفاه قبل أن ابتعث، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأغاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بما يلي الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور، ابتعثه إتماما لأمره وعزيمة لأمضاء حكمه ونفاذا لمقادير حتمه، فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي ظلمها وكشف عن القلوب بغمها وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية وأنقذهم من الغواية وبصرهم من العماية، ودعاهم إلى الدين القويم وهداهم إلى الصراط المستقيم، حتى قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار، فمحمد صلى الله عليه وآله من تعب هذه الدار في راحة، قد حب بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار، فصلى الله على أبي نبيه وحبيبه وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثم توجهت نحو الجمهور وخاطبت العامة قائلة: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم، زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم أيضا. وأنتم أيها المؤمنون، حينما أتي بهذه الكلمة وهذا المقطع من خطاب الزهراء وأقول الزهراء تخاطب ذاك المجتمع وتقول أنتم عباد الله، فكلام الزهراء ممتد مع الأجيال التي تتوالد مسلمة إلى يوم القيامة، أيضا وأنتم على عاتقكم المسؤولية أن تبلغوا الأمم بالإسلام. نعم هذا شيء وارد يعني. فهنا أيها الأخوة الأعزاء توجهوا لكلام الزهراء سلام الله عليها: أنتم أيها المسلمون أيضا عليكم هذه المسؤولية، لازم تتوجهون ولازم أنكم تحملون هذا الفكر من طريق الطلاب اللي يسافرون إلى خارج البلاد، طريق التجار، طريق نعم الناس الذين هم يسيحون في البلاد، أن يحملوا الإسلام وأن يبلغوا به الأمم، مو أنه المسلم يروح للشرق والغرب يجيب أفكارهم يدخلها بالمسلمين يخرب المجتمع يخرب الأمة. صور أنت عليك مسؤولية أنك تبلغ الأمة تبلغ العالم بهذا الدين المحمدي بهذا التشريع الإسلامي. أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم، زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والضياء اللامع، بينة بصائره منكشفة سرائره منجلية ظواهره مغتبطة به أشياءه، قائدا إلى الرضوان أتباعه مؤد إلى النجاة استماعه، حججه كافية وبراهينه وافية وفضائله مندوبة ورخصه موهوبه وشرائعه مكتوبه فجعل الله الايمان تطيرا لكم عن الشرك والصلاة تنزيها عن الكفر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص. هاي فلسفة الإسلام، ليش الإيمان، ليش الصلاة، ليش الزكاة، شنو الغاية من هذه؟ فالزهراء سلام الله عليها تفسر ذلك، تفلسف ذلك سلام الله عليها. هاي فلسفة الإسلام على لسان الصديقة الطاهرة. وجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تزكية للنفس